درس شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه
في مسائل الزكاة من بحث إجماعات المفسرين
www.sh-imam.com.
بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل قراءتنا في مسائل الزكاة. بقي معنا لا بأس، ونريد أن نكمل إن قدرنا في نهاية شعبان. مسألة: قال النحاس في الناسخ والمنسوخ في إخراج صدقة الفطر عن العبد: الفقهاء الذين تدور عليهم الفتية يقولون عليه أن يخرج عن عبده. من يقول لنا ما هذه المسألة؟ يعني أن السيد هذه المسألة أن السيد يخرج زكاة الفطر عن عبده، لأن العبد لا مال له، العبد لا مال له، فهو في ملك سيده. قلت: قال ابن المنذر في الإجماع، وأجمعوا على أن على المرء زكاة الفطر عن مملوكه الحاضر. وقال في الإشراف: أجمع عوام أهل العلم على أن على المرء أداء زكاة الفطر عن مملوكه الحاضر غير الغائب والعبد المقصود والآبق والمشترى من المماليك للتجارة، وإنهم اختلفوا في وجوب صدقة الفطر على السيد في عبده عن هؤلاء. ونقله عنه ابن قدامة في المغني وابن القطان في الإقناع. الإجماعات هنا نقلها ابن عبد البطال شرح البخاري، وابن عبد البر في الاستذكار، وابن هبيرة في إجماع الأمة الأربعة، والنووي في المجموع، ابن قدامة في الشرح الكبير في كتاب رحمة الأمة، والعراقي في طرح التثريب، وابن الإسلام في شرح سنن أبي داود، والشوكاني في النيل. قلت: لا خلاف معتبر بين الفقهاء أن على السيد إخراج صدقة الفطر عن عبده الحاضر، واختلفوا في عبده الغائب والأعبد للتجارة والعبد الآبق، فالجمهور على أنه يزكي عن أعبده للتجارة والعبد الغائب، وأما الآبق فالجمهور مختلفون في ذلك. سمعتم أن الشخص إما أن يكون معه عبد يقوم بخدمته فهذا يزكي عليه، وهكذا لو أنه يتجر في الأعبد يزكي عليهم، من باب أن هذا زكاة في التجارة. وأما العبد الآبق قد سمعتم أن ذلك مما اختلف فيه الجمهور رحمهم الله تعالى. مسألة: قال النحاس في الناسخ والمنسوخ: فأما تقدير الصاع فقد قدره جماعة من أهل العلم على أنه 5 ويبة مكيال مصري والمقر بعه. قال أبو جعفر: لا نعلم اختلافا في الكيل. وقال مجر الدين العليمي: واختلفوا في قدر الصاع. فقال أبو حنيفة: 8 أرطال بالعراقي. وقال الثلاثة وأبو يوسف مراد بالثلاثة أحمد ومالك والشافعي، وأبو يوسف: 5 أرطال وثلث بالعراقي، هو 4 أرطال وخمسة أسباع، وخمسة أسباع رطل وثلث، وثلاثة أسباع إلى آخره. المسألة هذه اختلاف في مقدار الصاع، في مقدار الصاع بالرطل كم هو، فالجمهور يرون أنه 5 أرطال وثلث، 5 أرطال وثلث، يعني هذا صاع النبي عليه الصلاة والسلام. نقرأ هنا يعني قصة جميلة في هذا. قلت: أخرج البيهقي في السنن الكبرى، وأشار إليها الشوكاني في النيل، وجود الإسناد عن الحسين بن الوليد. قال: قدم علينا أبو يوسف من الحج، أبو يوسف صاحب أبي حنيفة من الفقهاء. قال: فأتيناه أي في المدينة، فقال: إن أريد أن أفتح عليكم بابا من العلم همني تفحصت عنه، فقدمت المدينة فسألت عن الصاع، ف فقالوا صاعنا هذا صاع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويسأل عن صاع النبي. قلت لهم ما حجتكم في ذلك؟ ما حجتكم أن الآصاع التي معكم هي بمقدار صاع النبي عليه الصلاة والسلام لا تخرج عن ذلك؟ فقلت لهم ما حجتكم بذلك؟ قالوا نأتيك بالحجة غدا. فلما أصبحت أتاني نحو من 50 شيخا من أبناء المهاجرين والأنصار، مع كل رجل منهم صاع تحت ردائه، كل رجل منهم يخبر عن أبيه أو عن أهل بيته أن هذا صاع رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي مقدار بمقدار صاع الرسول عليه الصلاة والسلام. قال فنظرت فإذا هي سواء، يعني هذه الآصاع التي جاءوا بها لا تختلف. قال فإذا هي سواء، قال فعايرت يعني كان، قال فإذا هي 5 أرطال وثلث ينقصان معه يسير، فرأيت أمرا قويا فتركت قول أبي حنيفة في الصاع وأخذت بقول أهل المدينة. أبو حنيفة كما سمعتم كان يقول الصاع 8 أرطال، 8 أرطال، وصاع النبي يأتي 5 أرطال وثلث، 5 أرطال وثلث. فأبو يوسف لما جاءته هذه الحجة وسمع من أهل المدينة رجع عن قوله الأول إلى ما عليه أهل المدينة وما عليه جماهير الفقهاء رحمهم الله تعالى. والنقولات هنا عن الدارقطني والماوردي وابن حزم في المحلى، ونقله عنه ابن القطان، والباجي في المنتقى، والنووي في المجموع، وفي شرح مسلم أيضا، والشوكاني في النيل رحمهم الله تعالى. قلت القول بأن الصاع النبوي المدني 4 أمداد وهو 5 أرطال وثلث بالعراقي مجمع عليه عند الصحابة والتابعين، وبعد ذلك حدث قول أبي حنيفة هو أن الصاع 8 أرطال بالعراقي، واعتبر أهل العلم هذا القول شاذا، فيبقى الإجماع على صحته عن السلف والخلف في هذه المسألة. القول بأن الصاع النبوي المدني 4 أمداد وأنه أيضا 5 أرطال وثلث بالعراق مجمع عليه عند الصحابة والتابعين، وبعد ذلك حدث قول لأبي حنيفة هو أن الصاع 8 أرطال بالعراق، واعتبر أهل العلم هذا القول شاذا، فيبقى الإجماع على صحته عن السلف والخلف في هذه المسألة. انتهت مسائل صدقة الفطر. الآن ندخل في مسائل ذكرها المفسرون عند قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هذه آية عظيمة محتوية على مصارف الزكاة، على مصارف زكاة الفريضة، فما خرج عن هؤلاء فإنه لا يستحق أن يعطى من زكاة الفرض. مسألة قال الشافعي رحمه الله لم يختلف المسلمون أنها أي الزكاة لا تكون إلا لمن سمى الله، وأن في قول الله تبارك وتعالى معنيين، أحدهما أنها لمن سمى الله، والآخر أنها لا تكون لغيرهم بحال. الذين سمى الله هنا المذكورون وهم 8 أصناف. الإمام الشافعي يقول الصدقة تكون لهم، وزيادة على ذلك لا تكون لغيرهم بحال. وقال عز الدين الحنبلي رحمه الله اتفق أهل العلم على أنه لا يجوز صرف الزكاة إلى غير هذه الأصناف الثمانية، من بناء مساجد أو إصلاح طريق أو كفن ميت، لأن الله خصهم بقوله إنما الصدقات، ولفظة إنما تثبت المذكور وتنفي ما عداه. إذن المسألة الآن كلام المفسرين ونقل المفسرين الإجماع وما كان قريبا منه في أن زكاة الفريضة لا تصرف إلا في الثمانية الأصناف أو في بعضها لا يخرج عن ذلك. نقلتنا عن الخازن الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن عادل والشنقيطي رحمهم الله، هذا بالنسبة للمفسرين. بالنسبة لغيرهم نقل هنا عن ابن هبيرة في الإجماع مع الأئمة الأربعة، وهكذا أيضا عن ابن قدامة رحمه الله تعالى. خلاصة هذه المسألة أن المفسرين والمحدثين والفقهاء لا يختلفون اختلافا مؤثرا في أن زكاة الأموال لا تصرف إلا في الثمانية الأصناف، لا تخرج عنها. مسألة قال المهدوي، وهذه الآية عند سائر العلماء في الزكاة وهي ناسخة لكل صدقة سوى الزكاة في القرآن، وقال الخازن اتفق العلماء على أن المراد بقول إنما الصدقات للفقراء هي الزكاة المفروضة، يعني هذه المسألة على أن المراد بقول الصدقات الزكاة المفروضة، لأن الأصل في لفظ الصدقة أنها في التطوع. الأصل عندما يأتي دليل من القرآن والسنة في الصدقة، الأصل أنه في صدقة التطوع التي يبذلها الإنسان من باب فعل الخير، من باب يعني الإحسان وال يعني التبرع إلى آخره، لكن هنا لفظ الصدقات المراد به كما سمعتم الزكاة المفروضة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن اللام في هذه إنما هي لتعريف الصدقة المعهودة التي تقدم ذكرها في قوله ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا، وهذه إذا صدقات الأموال دون صدقات الأبدان باتفاق المسلمين، وهذا الكلام واضح. وقال النيسابوري اتفقوا على دخول الزكاة الواجبة في قوله إنما الصدقات، لقوله في موضع آخر خذ من أموالهم صدقة. قلت جماهير المفسرين أن هذه الآية في الزكاة المفروضة وهي كذلك، بل لا ينبغي أن يقال بخلاف هذا، وليست عند جماهير المفسرين والفقهاء في صدقة التطوع ولا تدخل فيها، وكذلك هي باتفاق أهل الإسلام في زكاة الأموال ولا تدخل فيها زكاة الأبدان. زكاة الأبدان صدقة الفطر التي يعني تكون يعني بعد الانتهاء من صيام رمضان، هذه زكاة أبدان على الأشخاص. إذن سمعتم أن هذه المسألة أن الصدقة هنا المراد بها الزكاة المفروضة، وأنه لا يدخل فيها صدقة الفطر لأن زكاة أبدان، وهذه الآية في صدقة الأموال، وأنه لا يدخل في هذا اللفظ الصدقة المندوبة والمستحبة لأن الله حصر ذلك، ولأن الله جعل هذه فريضة تؤدى إلى هذه إلى هؤلاء الأصناف. مسألة قال شيخ الإسلام كما في الجامع لتفسيره، وهو ينفي أن يدخل عموم الصدقة في آية براءة، وكذلك سائر المعروف، فإنه قد ثبت بالصحيح من غير وجه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كل معروف صدقة لا يختص بهذه الأصناف الثمانية باتفاق المسلمين. المراد من هذا أن شيخ الإسلام يقرر أن لفظ صدقة يطلق على يعني ما هو مندوب وعلى ما هو من المال وما هو من غير المال، هذا في الاصطلاح الشرعي، لكن لا يدخل في ذلك ما كان مندوبا، لا يدخل في هذه الآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين. مسألة قال الجصاص وهو يتكلم على وجوب الزكاة بالملك أم بالحول، ولما اتفقوا على أنه لا زكاة عليه بعد الأذى حتى يحول عليه الحول، علمنا أن وجوب الزكاة لم يتعلق بالمال دون الحول وأنه بهما جميعا. سمعتم هذه المسألة؟ هذه المسألة يعني مسألة أن زكاة الأموال من مواشي وأموال نقدية وما أشبه ذلك، هذه لابد من اشتراط من مرور الحول عليها، أن يمر عليها حول، فمن أدى زكاته يعني فلا تجب عليه زكاة مرة ثانية حتى يمر الحول، حتى يحول الحول. هذه مسألتنا الآن. وقال مجر الدين العليمي ثم اختلفوا باستقرار وجوبها بالحول، فقال الثلاثة إذا حال عليه الحول قومها، فإذا بلغت نصابا زكاها. قلت قال الشافعي في الأم بعد أن ذكر قول ابن شهاب أخذ الصدقة كل عام سنة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال وهذا مما لا اختلاف فيه، علمتم في كل صدقة ماشية وغيرها ليس مما تخرج الأرض، سمعتم ليس مما تخرج الأرض، أن ما تخرج الأرض يزكى عليه عند الحصاد، هذا ما تخرج الأرض، أما زكاة المواشي ففي السنة مرة واحدة وهذا عند حولان الحول. وهنا أقوال ونقولات ذكر هذا ابن عبد البر والماوردي وابن هبيرة وابن قدامة وابن رشد في بداية المجتهد، والرفاعي في فتح العزيز، بن قطان في الإقناع، الصنعاني في سبل السلام رحمهم الله تعالى. هذا ما يتعلق بأمر الحول. فقلت لا يختلف جماهير أهل العلم في أن الحول شرط في وجوب إخراج الزكاة في الأموال النقدية وهكذا في المواشي وما كان في حكمها. قوله للفقراء والمساكين، مسألة قال ابن جرير معنى المسكنة عند العرب الذلة، وقال ابن حاسب الناسخ والمنسوق عن عباس قال المساكين الطوافون، والفقراء فقراء المسلمين، وأكثر أهل التأويل على هذا القول. هذه المسألة في تعريف الفقير والمسكين، ما هو ضابط المسكين ما هو ضابط الفقير، وهذه المسألة المسألة التي كثر فيها الخلاف. وقال أيضا هذا النحاس المسكين هو الذي يسأل الناس والفقير الذي لا يسأل الناس، ولا سيما وهذا قول ابن عباس ولا يعرف له مخالف من الصحابة، ثم تابعوا على ذلك أهل التأويل الذين يرجع إلى قولهم في تفسير كتاب الله. وقال أيضا قد أجمع على أن المسكين الذي لا شيء له، هذه كلها تعريف، والكلام هنا كثير، والنقولاتنا عن الراء في معاني القرآن، لا عن النحاس أيضا في معاني القرآن، وعن مكي في الهداية والواحد في البصير السمعاني عز الدين الحنبلي وأبي حيان وابن كثير رحمهم الله تعالى والموزع، هؤلاء كلهم من المفسرين يذكرون تعريف المسكين والفقير، المسكين والفقير. قلت لا خلاف معتبر بين المفسرين وأهل اللغة وغيرهم من أهل العلم أن المسكين والفقير تجمعهما الحاجة للعطاء من الآخرين، وأيضا إذا أطلق المسكين دخل فيه الفقير والعكس، وأما إذا اجتمع كما في هذه الآية فالخلاف حاصل في الفرق بينهما، فجمهور المفسرين أن الفقير هو المحتاج، أن الفقير هو المحتاج الذي لا يسأل الناس، والمسكين هو المحتاج الذي يسأل الناس، هذا في أصل هذه المسألة. والناظر في ورود الأدلة في الفقير والمسكين في القرآن والسنة يجدها تذكر الصنفين، تارة بأعلى مراتب المسكنة والفقر، مثلما قال الله أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، حول مساكين معهم سفينة، معنى ليسوا مطربة، ليسوا لا شيء لهم، وتارة تذكرهم في أدنى مراتب الفقر والمسكنة، كمثل قول أو مسكينا ذا متربة، وكمثل قوله للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم، وكفقراء الصحابة أصحاب الصفة، فقد كانوا ليس لهم أهل ولا مال ولا مأوى رضي الله عنه. فعلى هذا ينظر إلى سياق الأدلة الواردة في الفقير أو المسكين، وعلى ذلك تفسر، ولا يجعل لمعنى آية أو حديث حكما عاما في المسكين أو الفقير. وسيأتي لهذه المسألة مزيد في سورة الكهف، قد تقدمت في سورة البقرة. إذن سمعتم خلاصة هذه المسألة، أن الفقير والمسكين يلتقيان في أن كليهما محتاج للعطاء من الآخرين، محتاج للعطاء من الآخرين. وكذلك أيضا أن المسكين إذا أطلق دخل فيه الفقير، إذا أطلق الفقير دخل فيه المسكين. ويبقى إذا أردنا التفريق بين المسكين والفقير فهذه مسألة الخلاف فيها جار، وسمعتم قول الجمهور هنا وهناك، والله أعلم. فائدة، قال ابن عبد البر في الاستذكار: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، أجمعوا على أن الطواف منهم، ونقله عنه ابن القطان في الإقناع، المسكين الذي يطوف على الناس ويسأل دكاكين في المساجد، يقول أجمعوا على أنه من جملة المساكين، وإن كان عن طريق سؤال الناس سيستخرج أمواله، بعضهم يصير غنيا لكنه مع هذا يسأل ويكذب ويقول أنا فقير وأنا وما عندي وحصل لي وجرى علي، وهذا يعني يحصل من بعضهم. هذا ذكرناه من باب الفائدة. مسألة، قال النيسابوري: واتفق الناس على أن الفقير ضد الغني، ولم يقل أحد أن الغنى والمسكنة ضدان، فلعل الترفع هو الضد. كلام هذا غير متزن، وذكر هذا الكلام محمد مصطفى في زهرة التفاسير أصحاب الموسوعة الفقهية الكويتية، قال: والفقراء والفقير في اللغة ضد الغني، وهو من قل ماله، والفقير ضد ذلك. قلت: لا يختلف أهل التعاريف، لا يختلف أهل التعاريف أن الفقير ضد الغني، وإن شئت قلت مقابل الغني. والضدية هنا هي أن الفقير قليل المال أو من عدم المال، والغني كثير المال، هذه الضدية. مسألة، قال ابن جرير في الصدقة: عامة أهل العلم للمتولي قسمتها ووضعها في أي الأصناف الثمانية شاء. هذه المسألة، أن الذي يذهب لجمع الصدقة من الناس ويستلمها على أن له أن يتصرف في وضعها، إما أن يجعلها في الثمانية الأصناف ويعطي لكل صنف جزءا مما عنده من الزكاة، وإما أن يجعلها في بعض الثمانية دون بعض حسب الحاجة والمصلحة. وقال النحاس في الناسخ والمنسوخ: ويروى عن ثلاث من الصحابة عمر وحذيفة وابن عباس أن الصدقة، أن الصدقات جائز أن تدفع إلى بعض هذه الأصناف دون بعض، ولا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف بهذا. ومع هذا، وهو مع ذلك، قول سعيد بن جبير وعطاء إبراهيم وأبي العالية وميمون بن مهران ومالك بن أنس وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى. سمعتم هذه المسألة؟ من يقول ما هذه المسألة؟ من يقول ما هذه المسألة؟ هات يعني الصدقات تعطى للأصناف الثمانية أو لبعضهم، وهذا بحسب المصلحة، بحسب المصلحة، ولا يكون بحسب الهوى. والنقولات هنا عن مكي والكيلهي الراسي والبيضاوي والقرطبي والنيسابوري والشربيني والملا علي القاري وابن عاشور والزحيلي رحمهم الله، هؤلاء كلهم من المفسرين. النقولات من كتب الفقه والمحدثين عن أبي بكر الظاهري وابن بطال شرح البخاري، ابن عبد البر في الاستذكار، والقاضي في إكمال المعلم قاضي عياض، وابن هبيرة في إجماع الأئمة الأربعة، وصبد العثماني في رحمة الأمة. هؤلاء ينقلون الإجماع ما قاربه على أن المتولي لإعطاء الصدقة لأهلها أن له أن يضعها في بعض الأصناف دون كلهم. قلت عامة الصحابة وجماهير التابعين وعامة المفسرين وجل فقهاء الأمصار على جواز إعطاء الزكاة لصنف واحد من الأصناف الثمانية أو لبعضهم، ولا يشترط أن تستوعب كل الأصناف، وهذا الجواز متحقق بتحقيق المصلحة الشرعية في ذلك. عامة الصحابة وجماهير التابعين وعامة المفسرين وجل فقهاء الأمصار على جواز إعطاء الزكاة لصنف واحد من الأصناف الثمانية أو لبعضهم، ولا يشترط أن تستوعب كل الأصناف، وهذا الجواز متحقق بتحقق المصلحة الشرعية في ذلك.
في 25 من شهر شعبان لعام 1440 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام.